السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النشمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، أنا أحبكم في الله، وكيف حال قلوبكم مع الله؟ إنني أريد من إخوتي المرضى شفاهم الله أن يعتبروا هذه زيارة مني لهم، لأنني طيلة الأسبوع، وأن أدعو لكل مريض مسلم أن يرفع الله عنه البلاء، وأن يتم الله عليه الشفاء. كيف حالكم؟ وكيف حال صحتكم؟ أسأل الله أن يشفيكم شفاء لا يغادر سقما. إخوتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ بعدما مررنا سريعا بالصفحة الأولى من كتاب الداء والدواء لابن القيم في اللقاء الماضي، نحن بحاجة اليوم لأن نتساءل بعد دراسة هذه الصفحة، واستفدنا منها اعتقاد أن الله الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه، وعدم تعلق القلب بالأسباب، لا بالطبيب ولا بالدواء، وأن لكل داء دواء. فهذا عرفنا على اسم الله اللطيف الرحيم الودود الكريم، لأن اللطف لطفان، لطف ظاهر ولطف باطن. اللطف الظاهر أن تتدارك المصيبة فلا تقع، يعني أن إنسانا يسير في طريق ومعه أولاده، فجرى منه ابنه، فأدرك الولد قبل أن ينزل أمام سيارة، قبل أن تصدمه السيارة وقفت. هذا لطف ظاهر. أما اللطف الباطن فهو أن ينزل برد السكينة والرضا على القلب بعد وقوع البلاء. هذا اللطف الباطن، أن تقع المصيبة ثم يتدارك هذا بلطف الله عز وجل بأن يعيش الإنسان راضيا، راضيا بالله وقضائه وقدره، مطمئن القلب. هذا لطف. فمن اللطف الباطن اعتقاد أن الله الشافي، وأن لكل داء دواء. هذا كما يسمونه العلاج النفسي، الذي يمثل 50% من العلاج. 50% من العلاج العلاج النفسي أن تعتقد أن هذا البلاء من الله، وهذه مواجهة البلاء، وهو حبيبك لا يحب أن يعذبك، ما ابتلاك ليعذبك. ثانيا أن تعتقد أن هذا البلاء طالما بعيدا عن دينك فهو أرحم، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالا. ثالثا أن تعتقد أن هذا البلاء وارد أن يشفى، أن الله عز وجل يشفيك وهو القادر وهو ربك وحبيبك، فجل جلاله يرفع هذا البلاء وهو على كل شيء قدير. كل هذه المعاني إذا اجتمعت فإنها تمثل نسبة كبيرة أو تمثل كل العلاج النفسي. وكم من أناس هم مبتلون بأية أمراض في الحقيقة، ولكن بالرضا تجدهم أهدأ نفسا وأحسن بالا من الذين لم يبتلوا في الأصل. إخوتي أنا أحبكم في الله، والسؤال الآن كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حالكم؟ أمراض الشهوات والشبهات اليوم أخطر من أمراض الأجساد، خطيرة جدا وواقعية وتملأ الدنيا. فلذلك أيها الإخوة نحتاج أن نعتقد هذه الاعتقادات. من الكلام ده مش بس للناس المصابين بأمراض عضوية في الأجساد، بل أمراض الروح وأمراض النفس وأمراض القلب أخطر من أمراض الجسد. سيأتي معنا الكلام في الكتاب، في كتاب الداء والدواء، سيأتي معنا الكلام على أن العقوبات شرعية وقدرية. العقوبات القدرية تنزل على الأرزاق والأقوات، وتنزل على الأجساد، وتنزل على القلوب، وهو أخطرها أن تنزل على القلوب. أيها الإخوة أحبتي في الله، أنا أحبكم في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ أنت عملت إيه في مرض الشهوة؟ ربنا سماه مرض، مرض الشهوة. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. النساء والاهتمام بهن والانشغال بهن وانشغال العقل والقلب بالشهوة ده مرض. أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم، أسأل الله أن يشفيك، أسأل الله أن يرفع عنك البلاء، نسأل الله أن يتم عليك العافية، نسأل الله أن يطهر قلبك، نسأل الله أن يطهر نفسك. عملت إيه في مرض الشهوة؟ مرض قلبك، قلبك المريض بالنظر إلى النساء المتبرجات. ماذا فعلت؟ ماذا فعلت في هذا المرض؟ كيف أخذت بأسباب العلاج؟ وانت ماذا فعلت؟ ماذا فعلت في مرض الشبهة؟ إن كل مسائل الدين عندك عليها شبهات، مسائل الربا والبنوك عندك شبهات، ومسائل اللحية والنقاب عندك عليها شبهات، ومسائل التوحيد والصلاة في المساجد التي فيها قمر والتوسل عندك عليها شبهات، ودينك كله تحيطه الشبهات. عملت ايه في مرض قلبك بالشبهات؟ لان مرض القلوب هي النوعين دول، مرض الشهوات ومرض الشبهات. فاحنا كنا سألنا الثاني ده اللي المريض القلب اللي هو بيبص للنساء او مشغول بالنساء، مفتون بالنساء، اللي بيشاهد الافلام الاجنبية او يشاهد هذه المشاهدات، سألناه عملت ايه في مرض قلبك؟ فانا عايز اسألك انت كمان، عملت ايه في مرض قلبك؟ مرض الشبهات ومسائل الدين ابتداء من التوحيد، اعلى مسألة في الدين، اهم مسألة على الاطلاق في الدين التوحيد، ومرورا زبول كده باللحية والنقاب والربا والغناء والموسيقى، كل مسائل الدين عليها شبهات ومقطع دينك شبهات. عملت ايه؟ كيف حال قلبك؟ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضر. اللهم ارزقنا بصيرة صحيحة نميز بها بين الحق والباطل. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا علما. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. إخوتي، كيف حال قلوبكم مع الله؟ أخبارك إيه؟ وأحوالك إيه؟ وإحنا قلنا في اللقاء الماضي أن أسباب الشفاء ثلاثة. أولا، إن أصيب دواء الداء، بمعنى التشخيص الصحيح. اثنين، التشخيص الصحيح دي نمرة واحد. اثنين، الوصف الصحيح للدواء. ثلاثة، إذن الله بالشفاء. هذه أسباب الثلاثة. ونستطيع أن نقدم إذن الله قبل كل شيء، لأن الله إذا أذن بالشفاء جاء التوصيف صحيحا، التشخيص، وجاء وصف الدواء صحيحا، فيتم الشفاء. ولكن نستطيع أن نؤخر إذن الله عز وجل لسبب أنه قد يأتي التشخيص صحيحا والدواء صحيحا ولا يأذن الله في الشفاء. قادر على كل شيء قدير، وهذه من عزة الله وكماله سبحانه وتعالى، وأنه ليست كل الأمور تخضع للأسباب. إخوتي، تعالوا إلى الكتاب. وكنا قد وقفنا في آخر الحلقة الماضية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله، ما هو؟ قال: الهرم. الهرم يعني كبر السن. قال الترمذي: هذا حديث صحيح وهو كذلك. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. هذا يعم أدواء القلب، أمراض، أدواء من أنواع الجمع لداء، داء أدواء القلب. زي ما قلنا، قد يكون مرض القلب مرض شهوة، وقد يكون مرض القلب مرض شبهة. وبعض الشباب يظن أنه عايز يتزوج، عايز يتزوج عشان أنجو من الفتنة، عايز يتزوج، ويعلق آمالا عريضة على الزواج ويتزوج وتزيد فتنته. مش العلاج الزواج، ده العلاج مرض القلب. علاج مرض القلب مش الزواج. بل قد يكون الإنسان، بعض الناس يزداد بعد الزواج فتنة. الموضوع مش كده، الموضوع إن هذا المرض يحتاج إلى علاج، وهو مرض قلب. زي ما كما قلت في الأمراض النفسية، بعض الأمراض النفسية، الناس، المريض النفسي حين يذهب إلى الطبيب يعطيه دواء، يعطيه حبوب. الحبوب يتعالج بها الجسد، متعالج بها النفس. لذلك ينبغي علينا أن نفهم هذه القضية. مرض القلب مش علاجه بقى بس الزواج. عشان كده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر. أغض أفعل تفضيل، بمعنى إيه؟ إنه يزيد الذي يغض بصره غضا. اللي بيغض بصره يزداد غضا، اما اللي اصلا مطلق بصره ده محتاج انشاء الاول، انشاء غض البصر. فانه اغض للبصر واحصن للفرج. فلذلك بعض الشباب اللي علق اماله على الزواج، وهو كل ما تقول له توب اما تزوج، ابدا احفظ قران لما تزوج، قيام الليل لما تزوج، فتعلق قلبه بالزواج والزواج آفة. قد يكون الزواج آفته. فلذلك أيها الإخوة يجب علينا أن ننتبه إلى أن علاج القلب مش بالأسباب المادية. قد تكون الأسباب المادية جزء من العلاج أو مسكن، لكن سيظل الفيروس كامنا. هو مريض ويأتي الدواء يسكن أو يهدئ، فالفيروس خامل لكن سينشر حتما لأنه لم يعالج، هو موجود. فلذلك أمراض القلوب إنما علاجها عند علام الغيوب، الله بيد الله وحده، بيد أطباء القلوب. لذلك من زمان كنت أقول أن كل منا بحاجة إلى استشاري قلب. استشاري قلب إن يبقى مش استشاري قلب في القصر العيني ولا في المستشفى الجامعي ولا هنا ولا هنا. استشاري قلب الشرعي، القلب بمعناه الديني. كل واحد مننا، كل إنسان بحاجة إلى استشاري قلب. استشاري القلب هذا تذهب إليه، تسكول فتورك، تسكول معاصيك، تسكو له آفاتك، تسكو له فتنتك. قريب منك مطلع على أحوالك. وإذا كان هذا الاستشاري خبير خريج بصير بأجواء النفوس، عليم بالطريق وعواقبها، عليم بالطريق وعقباتها، فإنه حين ذاك يستطيع بمجرد سماعك أو النظر إليك أو الجلوس معك أن يفهم قضيتك وأن يصف لك بالعلم الشرعي والخبرة كيف تصل إلى التخلص من هذه الأدواء. يقول ابن القيم هذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء. هو الجهل ده مرض في الجسم، يعني تعب في الذراع أو في البطن أو في الرأس أو في العين أو في الأذن أو في اللسان أو في الرجل. لا، الجهل مش من أمراض البدن، الجهل من أمراض الروح أو من أمراض القلب. قلبه جاهل، لأن العلم في القلب. معلش مراجعة سريعة لموضوع القلب، أن القلب أربعة أجزاء: الصدر والقلب والفؤاد واللب. ابن القيم هذا التوصيف أو التجزئة ذكرها الإمام الترمذي في كتيب له صغير، رسالة صغيرة جدا اسمها بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب. الترمذي الحكيم الترمذي ذكر في هذه الرسالة أن القلب له أربعة أجزاء زي العين. العين عبارة عن بياض وسواد وحدقة وجفن ورموش، وكلها تسمى عين. فكذلك القلب أربعة أجزاء: صدر وقلب وفؤاد ولب، وكلها اسمها قلب. كل هذه الأجزاء اسمها قلب. الإمام الترمذي الحكيم الترمذي قال: وهذا عرف بالاستقراء من الشريعة. يعني إيه الاستقراء؟ احنا في مجلس علم، فكل كلمة لازم تتعلمها عشان لما ترجع عليه تاني تبقى فاهم الموضوع. الاستقراء العلماء يقولوا أن الاستقراء نوعان: استقراء تام واستقراء ناقص. الاستقراء التام تفحص كل أفراد الأدلة. بمعنى إيه؟ إن احنا جبنا المصحف بتاعنا وفتحناه وبدأنا من أول صفحة، من أول كلمة في المصحف: الحمد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وعدنا نقرأ المصحف آية آية، كلمة كلمة، لحد من الجنة والناس. وكل ما تمر بينا القلب أو معاني نكتبها. ده اسمه استقراء تام. استقراء تام، استقرأنا أفراد الأدلة في القرآن وفي السنة، جبنا كل الأحاديث، فعلمنا بالاستقراء أن ألفاظ الصدر، القلب، الفؤاد، اللب، كل دي يعني قلب. بدأنا بالاستقراء وتصنيف الأدلة نعرف أن دي أجزاء للقلب، وأن كل جزء من أجزاء القلب له عمل، وظيفة يعني، وله آفة، وله علة، وله أهمية، وله دور، وله اختصاص. صدر، قلب، فؤاد، لب، وراء بعضها الصدر الأول، والجزء المواجه للعالم الخارجي من القلب اسمه صدر. ونحن نعتقد في الشريعة أن القلب هو هذا، هو القلب الشرعي، هو هذه المضغة من اللحم، مش المخ زي ما بيقولوا. قد يكون هذا العقل أو المخ جزء من القلب، أو بينهما اتصال، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره، يبقى هنا. عرفنا هنا أن التقوى ها هنا، يبقى القلب هنا، الصدر أول جزء منه، هذا الصدر محل العلم. قال سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. احنا موضوعنا في الجزئية دي بنثبت ان الجهل مرض من امراض القلب. ليه؟ لان العلم علم القلب موجود في القلب، بدليل الآية بل هو آيات بينات فين؟ في صدور الذين أوتوا العلم. يبقى العلم في الصدر. عشان كده العلماء قالوا الحفظ نوعان، حفظ صدر وحفظ السطر. سطر يعني حفظ كتاب، أو حفظ كتاب، حفظ صدر وحفظ كتاب. فلذلك يبقى القضية هنا إن الإنسان في حفظه أو في علمه، علمه هنا في الصدر، في أول أجزاء القلب. يبقى الجهل مرض من أمراض القلب. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم دواءه سؤال العلماء، دواء الجهل كده. فروى أبو داود في سننه من حديث جابر ابن عبد الله، ممكن نهدى ونشبت شوية بعد كده شوية شوية. فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأله أصحابه فقال ما تجدون لي رخصة، فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. قال جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه عن أبيه، فلما مات، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي، العي الاثنين السؤال. هذا حديث جميل جليل خطير مهم للغاية. انتبه معي أخي الكريم. جابر بن عبد الله قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه. خرجوا في سفر، وزي ما أقول دايما أن الأحاديث يجب أن نتعامل مع الأحاديث ليس على اعتبار أنها حجارة. الأحاديث دين، فنأخذ من كل حرف فائدة. جابر بن عبد الله أراد أن يذكر لك حديثا، فجابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لك خرجنا في سفر، ما قالكش خرجنا كنا كم واحد، خرجنا رحنا فين، خرجنا كم معنا مين، خرجنا في سفر. ولا يعلمك لأننا في زمن مليء بالآفات، وقد تكون هذه الآفات التي تراها ظاهرية دليل على آفات قلبية. أمس كنا في المسجد وبعدما انتهينا من الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، راح ولد أي منتفض ورجع وراء وراح مد رجليه، حط رجل على رجل وإيديه ورا ظهره وقعد كده. فالمهم بعد ما أدينا أذكار الصلاة وجيت أسلم عليه، أنت ليه يا ابني عملت كده؟ قال لا والله ما أقصدش حاجة. طب اللي أنت عملته ده يعني القعدة ديك والجضعة ديك ومد الرجلين ورجل على رجل والنفخة دي، ده كبر؟ اكتشفت إن ولد غلبان فعلا، طيب ما يقصدش، فعلا ما يقصدش، بس الحركات دي دليل إن فيه في آفة هنا في القلب. ده قصدي من أن الأفعال الظاهرة تدل على آفة باطنة. ربنا قال كده لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. فسيدنا جابر دي من علامات سلامة القلب، قلة الكلام، لأن فضول الكلام من سموم القلب القاتلة. انتبه يا أخي، أمراض القلب خطيرة في منتهى الخطورة، فعلا أمراض القلب دوية وكثيرة وقاتلة، ما تعرفهاش، ما تاخدش بالك منها. عشان كده ممكن تلاقي واحد جاي يشتكي لك من فتنة النساء، عمال يقول بنات الشوارع مليانة بنات، والبنات لابسة لبس فاجر وعريان، والدعوة إلى الله، وعايزينك عم يشتكي، ويظهر المظهر في شكل غير على الدين، غير على الدين، والحقيقة إنه مفتون، مش غير على الدين دي، وإنما هي فتنة بتبقى باينة في الكلام واضحة. قال الملك جل جلاله، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. هي دي، منهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. انت شايف الكلمة دي فيها مشكلة؟ ائذن لي يا رسول الله. الصحابي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله اني اخشى بنات بني الاصفر، قال في بنات حلوين هناك وانا لو رحت افتن. الشكوى دي في ظاهرها ديانة، يعني بالعكس ده قد يكون ظاهرها للجهال من امثالي الجاهل بعلم قلوب، يقول ده تقي، يقول لك بلاش انا مش عايز افتن، عايز احافظ على ديني. لكن الملك الخبير جل جلاله يقول لك هذا مفتون مش تقي. عشان كده الملك جل جلاله يقول، فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. الشاهد في حديث جابر تلخيص لمرض فضول القلوب، تلخيص ل او علامه من علامات سلامه القلب. خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر. الرجل ده اسمه ايه؟ مين اللي حدف الحجر؟ هو وقع ولا حد خبطه ولا كانوا بيهزروا ولا كانوا بيرموا ولا كانوا بيسابقوا ولا كانوا بيصطادوا؟ مش موضوع ده، هو عايز يوصل بسرعه. خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه بطحه فتح راسه، فشجه في رأس ثم احتلم وعمال أأكد وأكد في هذه الأيام على الاحترام البالغ والوقار التام في الكلام. النهارده بقى الفجور في الكلام عجيب. قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بسباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. الفحش في القول بقى على أشده في الجرائد والمجلات، في التلفزيون والإذاعات، في التليفون والتعاملات، كلام الفواحش. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. اللهم اهد المسلمين والمسلمات وتب على عصاة المسلمين. ثم احتلم بدون تعليق. احتلم يعني رأى في منامه كما ما يفعل الرجل مع امرأته. احتلم فأخرج الماء اللي هو المني، ثم احتلم. فسأل أصحابه، رجل احتلم ويجب الغسل على المحتلم رجلا كان أو امرأة، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي من رخصة في التيمم؟ دلوقتي دماغه مفتوح والجرح يحتاج ان لا يمس ماء عشان ما تنموش فيه الامراض. فقال لهم: اريد ان اتيمم. وتخيل، تامل معي ان الرجل لم يتصرف من تلقاء نفسه، انا مريض ونام وهو محتلم ولا اغتسل ولا اعمل، وانا مريض لي عذر، عندي رخصه. وانما فسال اصحابه. سبحان الله العظيم، انت دايما تتصرف من دماغك ليه؟ دايما تقرر لوحدك ليه؟ ويا عم اديني يسر. لا اله الا الله. حديث عائشه رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. يبقى ما لم يكن اثما، مش في يسر وفي اثم. ليه بتسمي الاثم يسر؟ يعني في اعفاء اللحيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، وفروا اللحى. فبقى حلقها اثم. ليه تسمي الاثم يسر؟ اديني يسر. وهكذا على هذا فقس الشاهد. فسأل أصحابه: هرضى ابنك مريض، اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. ابنك مريض، مش بتاخده تروح للطبيب المتخصص؟ طبيب أطفال، طبيب بطنة أو عين وتعبت، طبيب عيون، أذن وتعبت، طبيب أذن، رجليه تعبت، طبيب عظام، إلى آخره. نفس الشيء لما تبتلى بمسألة في الدين أيا كانت، فاسأل أهل العلم. إحنا بنحترم الاختصاص، كل إنسان في تخصص. صحيح ليس في الدين رهبانية زي ما اللي بيصنع بقى يقول لك: لا الدين، دين الاسلام ما فيش رهبانيه، ما فيش علماء دين، ما فيش اهل دين، ما فيش مختصين في الدين، كل الناس تتكلم في الدين. مين اللي قال كده؟ هذه كلمه حق يراد بها باطل. الحق صحيح ان ما فيش رهبانيه في الاسلام، ما فيش كهنوت مسؤولين يحللوا ويحرموا، لكن في علماء يعلموا وجهال لا يعلموا. في ناس تفهم دين وتفقه دين وتعلم دين ومسؤولين عن الفتوى في الدين، موقعين عن رب العالمين، وفي ناس مش ده تخصص، مش دي مسألتها، ويعذروا زي ما الرسول قال: إنما شفاء العي السؤال. فهمت؟ لذلك سأل أصحابه قال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فعلم أن التيمم رخصة. المسائل في الدين نوعان: عزائم ورخص. ودايما نسمع إن الله يحب أن تؤتى رخصه. كم الحديث؟ كما يحب أن تؤتى عزائمه. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله يحب أن تؤتى العزائم كما يحب أن تؤتى الرخص. يبقى المسألة مش مسألة إتيان الرخص وخلاص، إن أدام في رخصة يبقى لازم أخذ بيها، لا، زي ما ربنا بيحب، يحب أن تؤتى الرخص، يحب أيضا أن تؤتى العزائم. وقد يكون من علاج القلوب أحيانا أن نلزمك بالعزيمة. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، أنا أريد أن أحد أضع قلبك الآن تحت جهاز التشخيص لنعرف قلبك سليم ولا مريض في مسألة الرخص والعزائم. ألتقي بكم بعد الفاصل، فابقوا معنا. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.